أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على الكلام في أدلة القول بالاحتياط الذي يذهب إليه الأخبار. احتج الأخباريون للقول بالاحتياط في الشبهة التحريمية بالأدلة الثلاثة: الكتاب والسنة والعقل. طبعا لن يحتجوا بالإجماع باعتبار أن الأصوليين يخالفون. فأما الكتاب فطائفتان من الآيات: الطائفة الأولى ما دل على النهي عن القول بغير علم، مثل قوله تعالى: أتقولون على الله ما لا تعلمون، وقوله تعالى: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. أما الأولى فواضح باعتبار أنها تتضمن التوبيخ والذم على القول عليه تعالى بغير علم: أتقولون على الله ما لا تعلمون. وأما الثانية فقد دلت على أن ما ينسب إليه تعالى قسمان: ما أذن فيه للناس بالقول، وما هو مقابله وهو افتراء. كل ما يقال على الله وينسب إلى الله تعالى قسمان: إما أذن الله فيه وإما هو افتراء. فكلما أحرز الإذن وعلم الرخصة في القول فذاك، وإلا دخل في القسم الثاني وكان افتراء عليه تعالى. وبالجملة نقول إن هاتين الآيتين وشبههما من الآيات تدل جميعا على حرمة التشريع بالقول بغير علم، والإسناد إليه تعالى من دون إذن. في محل الكلام ولتطبيق هذا المعنى نقول إن ما يقوله الأصولي من نسبة البراءة في الشبهة التحريمية إلى الشارع، والقول بالترخيص في محتمل التحريم، هو قول منه بغير علم وإسناد إليه تعالى من دون إذن، فيكون تشريعا محرما دل على حرمته الآيات المتقدمة، وذلك لأن الشارع لم يأذن له في القول بالبراءة. هذا الإشكال قد يخطر ببالك أن تورد بمثله على الأخبار، فتقول: أنت أيضا تقول في محتمل التحريم بالاحتياط، وتسند إلى الشارع الاحتياط، وقولك هذا بغير علم، فيكون تشريعا محرما دلت على حرمته الآيات المذكورة. يرد على هذا يقول: لا يرد مثل هذا الإشكال على أهل الاحتياط، على القائلين بالاحتياط بالنحو الذي بيناه، وذلك للفرق بين القولين. فالأخباري لا يحكم بالحرمة حتى يقال إنه حكم بها من غير علم، وأسندها إلى الشارع من غير إذن، وإنما الأخبار يتوقف عملا ويترك، والترك لا يتوقف على أن يقول بالحرمة، وإنما يترك لمجرد احتمال الحرمة. هذا الترك الاحتياطي لمجرد احتمال الحرمة، ولا يحتاج إلى القول بالحرمة ولا يقول بها حتى يورد عليه بأنك تسند إلى الله حكما بغير علم ولا إذن، بخلاف الأصولي، فإن الأصولي يحكم بالإباحة ولا يستطيع أن يترخص في فعل محتمل التحريم إلا بعد أن يحكم بالإباحة، لأنه من دون الحكم بالإباحة هو مقدم على محتمل التحريم المحتمل للعقاب على الإقدام فيه ومخالفة تحريمه الواقع، وليس له من مؤمن عن ذلك، هو معرض نفسه معرض نفسه للعقاب، لا يتخلص من ذلك إلا بالحكم بالإباحة. فلا بد للأصول في جواز الفعل له عملان من أن يحكم بالإباحة في الفعل وبالجواز فيه شرعا ويسند إلى الشارع هذا الحكم، فيكون قائلا بما لا علم له به، بخلاف الأخبار إنه يترك عملا وليس الترك عملا متوقفا على الحكم بالحرمة، بل يترك من باب أنه محتمل للتحريم فقط احتياطان. وإن كان هناك من يعيد الإشكال ويقول صحيح لا يتوقف ترك الأخبار في المقام على حكمه بالحرمة، وليس يحكم بالحرمة حتى يقال لا حكمت بالحرمة من غير علم وأسندتها إلى الشارع من غير إذن، ولكنك كيفما كان تحكم بوجوب الاحتياط، هذا بنفسه حكم شرعي أيضا. بعنوان عام في المشتبه في المجهول الحكم التحريم، وهذا يرد عليك فيه أنه قول بغير علم وإسناد إلى الشارع بلا إذن، وما تجيب به هنا نجيبك به في قولنا بالبراءة مثلا. بغض النظر عن هذا، هذا كله في الطائفة الأولى من الآيات. الطائفة الثانية ما دل بظاهره على لزوم الاتقاء والاحتياط والتورع، مثل ما ذكره الشهيد رحمه الله في الذكرى في خاتمة بحث قضاء الفوائد، ذكره مستدلا به على مشروعية الاحتياط في قضاء ما أتى به من الصلاة المحتملة للفساد، وهي قوله تعالى واتقوا الله حق تقاته، وقوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده، وزاد المصنف هنا آيات هي من هذا القبيل، مثل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم آمنتم بالله إلى آخره. والاستدلال هو هكذا، بأن يقال بأن ارتكاب محتمل التحريم مناف للتقوى والمجاهدة في الله المأمور بهما في ثلاث آيات مما تقدم، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته، جاهدوا في الله حق جهاده، وهو أيضا ارتكاب محتمل التحريم، هو أيضا إلقاء للنفس في التهلكة، فهذه آية رابعة. أما بالنسبة للآية الأخيرة آية التنازع، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فنقول فيه إن مورده هو التنازع في الشيء، وهذا شامل لما نحن فيه، فإننا في محل الكلام أي الشبهة التحريمية نتنازع في الشيء أنه حلال أو حرام، نتنازع هل شرب التتم حلال أو حرام. الآية أمرت في مثل ذلك بالرد إلى الله والرسول المساوي هذا الرد لعدم الحكم في محل النزاع بشيء، ألا تحكم فيما هو محل النزاع بشيء. إذا كان هكذا فنقول حينئذ إن الأصول يحكم بشيء، لأنه يحكم بالإباحة، والحكم بالإباحة ينافي الأمر بالرد إلى الله والرسول، بخلاف الأخبار فإنه لا يحكم بشيء، لا يقول حرام حتى تقول هو حكم بشيء ولم يرد الأمر إلى الله والرسول، لأننا قلنا إنه إنما يترك عملا لمجرد احتمال التحريم تحت عنوان الاحتياط، وليس يحكم بالحرمة. وعلى ما ذكرنا من الإشكال السابق قد يقال لا أنت أيضا تحكم بوجوب الاحتياط، ومن هنا تقول لابد من الاجتناب في هذه الشبهة، وحكمك بوجوب الاحتياط مناف لما أمر به من الرد إلى الله والرسول. هذا كله في بيان تقريب الاستدلال بهاتين الطائفتين. وأما الجواب فأولا عن الطائفة الأولى، ما دل على النهي عن القول بغير علم. في الجواب عن هذه الطائفة لنا جوابان نقضي وحل. أما الأول النقضي فهو النقد بالشبهة الحكمية الوجوبية، وكذلك بالشبهة الموضوعية بقسميها الوجوبية والتحريمية، فإن الشبهات أربع: موضوعيتان وجوبية وتحريمية، وحكميتان وجوبية وتحريمية، والذي هو محل النزاع مع الأخبار واحدة من الأربع وهي الحكمية التحريمية، وفي البقية الأخبار كالأصول يقول فيها بالبراءة، فكيف جاز له أن يقول فيها بالبراءة وأن يترخص في الفعل والترك؟ وقد عرفت أن الترخص في الفعل والترك يتوقف على القول بالإباحة، فيكون قائلا في هذه الموارد الثلاثة بالإباحة قولا بغير علم، ومشرعا فيه ومسندا إلى الشارع بلا إذن. فما يجيب به عن هذا النقد في هذه الشبهات الثلاث يكون به الجواب في الرابعة التي هي محل النزاع. هذا أولا وفي الجواب النقضي. وأما الجواب الثاني فجواب حلي، وحاصله أن الأصولي عندما يقول بجواز ارتكاب محتمل التحريم الذي هو محل النزاع، فليس ذلك من باب أنه يقول فيه بالإباحة بغير علم، بل هو يقول ذلك من باب الاتكال على الأدلة الدالة على البراءة عن الحرمة المحتملة، من قبيل حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان المتفق عليه بين الأصول والأخبار، فالاستناد إلى مثل هذا المؤمن عن العقاب اللازم له تجويز الفعل، فمن هذا الباب يقول به، لا أنه يقول به بغير علم ولا مستند من الشارع. هذا بالنسبة إلى الطائفة الأولى نقضا وحلا. وأما الجواب عن الطائفة الثانية التي دلت على لزوم الاتقاء والاحتياط وأمثال ذلك، فالكلام أولا في غير آية التهلكة، كان هناك مجموعة آيات، واحدة منها آية التهلكة، هذه أتركها للآخر ونتكلم فيما سواها. فنقول أولا نمنع كون ارتكاب محتمل التحريم منافيا للتقوى والمجاهدة في الله المأمور بهما في هذه الآيات، وذلك لأن التقوى لله والمجاهدة فيه عبارة عن ترك الحرام وفعل الواجب، عبارة عن عدم العصيان بترك حرام بفعل حرام أو ترك واجب، ولا يشمل التقوى والمجاهدة في الله ترك محتمل التحريم كما لا يشمل ذلك فعل محتمل الوجوب. وإلا لو بني على كون التقوى والمجاهدة في الله يشملان ترك محتمل التحريم وفعل محتمل الوجوب للزم أن يكون قول الأخبار بالبراءة في سائر الشبهات، في الشبهات الثلاث غير التي محل النزاع وهي الحكمية التحريمية، قوله بالبراءة في هذه الثلاث المستلزم لجواز ارتكاب مشتبه التحريم في التحريمية منها كالتحريمية الموضوعية، وجواز ترك مشتبه الوجوب في الموضوعية والحكمية الوجوبية جميعا، يكون قوله هذا بمثل هذه البراءة أيضا منافيا للتقوى وللمجاهدة، لأنك تترك محتمل الوجوب وتفعل محتمل التحريم. ولكننا وإياه متفقان على أنه ليس الفعل والترك في هذه الثلاث منافيا للمجاهدة وللتقوى، فكذلك يكون في محل النزاع أي فعل محتمل التحريم في الشبهة الحكمية التحريمية. هذا أولا. وثانيا سلمنا كون فعل مشتبه التحريم كترك مشتبه الوجوب جميعا منافيين للتقوى والمجاهدة، لكننا نقول إن غاية ما تدل عليه هذه الآيات هو رجحان التقوى والمجاهدة، باعتبار أن حق التقوى كما في قوله حق تقاته، أو التقوى ما استطعتم في الأخرى، أو حق الجهاد في قوله اتقوا الله أجاهدوا في الله حق جهاده، كل هذه عندما يعبر بحق التقوى وحق الجهاد يراد من ذلك التقوى والمجاهدة الكاملتان، ومثل هاتين المرتبتين من التقوى والمجاهدة للنفس هما راجحتان مستحبتان، وإنما الواجب أصل التقوى وأصل المجاهدة لا حق التقوى وحق المجاهدة. فإذا ليكن فعل مشتبه التحريم كترك مشتبه الوجوب، يتنافى مع حق التقوى وحق المجاهدة، لكن يتنافى مع هذه المرتبة الكاملة من الجهاد ومن التقوى التي هي مستحبة، ومنافي الاستحباب لا يكون إلا تركا للاستحباب أو مكروها في أسوأ الأحوال ولا يكون حراما. ولذلك تجد أن الشهيد رحمه الله في خاتمة قضاء الفوائد من كتاب الذكرى استدل بهذه الآيات على مشروعية قضاء ما فات من الصلاة، على المشروعية المساوية لأصل الرشحان، رشحان القضاء، أن القضاء مشروع جائز راجح. القضاء مشروع بمعنى راجح، وعندما أقول جائز يعني الجواز المناسب للعبادة، والعبادة أقل مراتبها الرشحان، فجوازها يعني رشحانها. المشروعية التي تعني الجواز يساويان الرشحان، لأن أقل مراتب المشروعية والجواز في العبادة هي الرشحان. إذا تجد الشهيد استدل على المشروعية وهو مساوي للرشحان لا أكثر، ولم يستدل بهذه الآيات على وجوب قضاء هذه الفوائد. هذا بالنسبة إلى ما سوى آيات التهلكة. طبعا من جملة هذه الآيات كانت آية التنازع، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، هذه أيضا يمكن أن تخص بجواب وحدها، فيقال مثلا إن القول في محتمل التحريم بالبراءة لا ينافي الرد إلى الله والرسول، باعتبار أننا نقول به من جهة أدلته التي جاءتنا عن الله ورسوله، أو من جهة حكم العقل الذي هو حكم الله ورسوله أيضا، لأن الأحكام العقلية أحكام شرعية أيضا. واضح كيف؟ يبقى الجواب عن آية التهلكة، فنقول هنا إن المراد من التهلكة التي نهي عن الإلقاء فيها يحتمل أمرين: الأول العقاب، والثاني غير العقاب من الأضرار والمفاسد. فإن أريد العقاب لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة التي هي العقاب، قلنا إنه ليس في محتمل التحريم عقاب أو احتمال عقاب حتى يقال إنك تلقي بنفسك في تهلكة العقاب، وذلك لفرض أن العقل يستقل بقبح العقاب بلا بيان، وذلك أن كلامنا في الشبهة البدوية بعد الفحص كما أشرنا مرارا البحث في البراءة في هذا المورد لا غير، لا في الشبهة المقرونة بعلم إجمالي، إلا أن تخرج عن الحصر وذلك بحث مستقل يكون التكليف فيها غير متنجز ويكون العلم الإجمالي غير مؤثر، فلا يكون مانع عن جريان الأصول فتجري، لكن محل الكلام فعلا ليس في هذه المقامات بل في الشبهة البدوية وبعد الفحص. إذا فحصنا فلم نجد دليل التحريم، فهل نقول بالحل والإباحة وجواز الارتكاب وهو قول الأصولي، أم نقول بالاحتياط ولزوم الاجتناب كما يقول الأخباري؟ هذا هو محل النزاع. في الشبهة البدوية بعد الفحص نقول إن العقل مستقل بقبح العقاب بلا بيان، وهذا ينفي احتمال العقاب رأسا، فليس هنا من عقاب محتمل أصلا حتى يكون الأمر أو النهي عن الإلقاء في التهلكة بمعنى العقاب شاملا لهذا المورد. وإن أريد غير العقاب من المضار، فقد تقدم سابقا أن الشبهة من هذه الجهة موضوعية، بمعنى أن هنا حكما كليا معلوما، وهو أن الضرار إذا كان من قبيل هذه الأضرار الدنيوية والمفاسد مثل ما في تناول السم من إهلاك النفس مثلا، أو بعض المأكولات أو الأشياء الأخرى من الأضرار بها بإيجاد أمراض أو زيادة مرض موجود ونحو ذلك من الأضرار والمفاسد، هنا حكم كلي عقلي وشرعي بوجوب اجتناب مثل هذه المضار، فالحكم معلوم، وإنما الشبهة في الموضوع، وهو أنه لما احتملنا التحريم احتملنا أن يكون في المورد كملاك للتحريم شيء من هذه المضار والمفاسد. فالحكم الكلي بوجوب اجتناب الضرار والمضار والمفاسد معلوم، واشتبه الأمر خارجا ومن حيث الموضوع في كون هذا المورد هو مما فيه ضرر ومفسدة حتى يجب فيه الاجتناب، أو ليس فيه ضرر ومفسدة فلا يجب فيه الاجتناب. فالشبهة موضوعية، وقلنا إن الشبهة الموضوعية يتفق الأصول والأخبار جميعا فيها على عدم وجوب الاحتياط. فإذا أردت أن تقول هنا بوجوب الاجتناب من باب لزوم دفع الضرر المحتمل، فقد تقدم الكلام في هذا، وأنه حينئذ يكون قولا بالاحتياط واردا على كلا قولي الأصول والأخبار، لأنهما جميعا ينفيان ذلك في محل الكلام، في يعني فيما كان شبهته موضوعية. راجع ما تقدم سابقا في الصفحة 57 من هذا الكتاب، من هذه الطبعة، عند البحث في الدليل العقلي للبراءة، حيث قلنا وقررنا دليل العقل لقبح العقاب بلا بيان، ثم ذكرنا الإشكال بأن العقل يستقل بلزوم دفع الضرر المحتمل وهو بيان، ولو أنه ليس بيانا لحرمة شرب التتن مثلا أو لحم الأرنب وغيره من عناوين الأشياء الأولية، لكنه بيان عام لوجوب الاحتياط في الشبهة عموما، سواء كانت شبهة شرب التتن أو شبهة لحم الأرنب أو غير ذلك. فالبيان موجود في مقام الجواب. مصنف قال أولا لو سلمنا فهو لا يكون بيانا لا للشيء بعنوانه الأولي ولا بعنوان الاحتياط، وثانيا ذكر كلاما آخر قال كل هذا على تقدير أن يراد به العقاب، وأما إن أريد غير العقاب فالشبهة هنا موضوعية. راجع الكلام هناك. هذا كله في دليل وجوب الاحتياط من الكتاب، وأما السنة فدليله منها طوائف من الأخبار، أربع طوائف. الأولى يشبه الطائفة الأولى من الآيات، فإن الأولى من طوائف السنة يراد بها ما دل من الأخبار على حرمة القول والعمل بغير علم، تماما كما كانت الطائفة الأولى من الآيات ما دل منها على حرمة القول بغير علم. من هذه الطائفة كنموذج الحديث الوارد في بيان أقسام القضاة، وأن القضاة أربعة، واحد منها ناج وثلاثة في النار. أما الأقسام فهي القاضي الذي يحكم بالحق وهو يعلم أنه الحق، يحكم عن علم، القاضي الذي يحكم بالحق وهو لا يعلم أنه الحق، يحكم بالحق عن جهل، القاضي الذي يحكم بالباطل وهو يعلم أنه الباطل، والقاضي الذي يحكم بالباطل وهو لا يعلم أنه الباطل. الذي ينجو هو الذي يحكم بالحق وهو يعلم أنه الحق، له علم، له دليل على أنه الحق، يعرف بما يحكم. وأما الثلاثة الباقون فكلهم في النار. محل الشاهد للمسألة أول الثلاثة الذين يدخلون النار، وهو القاضي الذي يحكم بالحق وهو لا يعلم أنه الحق، فإن هذا القاضي مع أنه حكم بالحق وأصاب لكن حكم عليه بدخول النار، فلم يكن دخوله النار إلا لأجل كونه لأجل كون حكمه هذا، مع أنه مصيب للواقع والحق، نشأ وصدر عن جهل وعدم علم بالحق. فيدل على أن من حكم بغير علم وقال بغير علم يدخل النار، وإن كان قوله حقا وصوابا. وهذا يدل على أن هذا القول بغير العلم هو بنفسه حرام، ولذلك استحق عليه النار. فالقول بغير علم حرام. إذن هذه الطائفة كهذه الرواية كنموذج منها تدل على حرمة القول بغير علم، يعني على حرمة التشريع، كما دلت الطائفة الأولى من الآيات على حرمة التشريع والقول بغير علم والإسناد إلى الله تعالى بلا إذن. ومن هنا يقول: علم الجواب عن هذه الطائفة الأولى من الأخبار مما تقدم من جواب في الطائفة الأولى من الآيات نقضا وحلا. أما نقضا فنقول للأخبار: أنت تقول بالبراءة والرخصة في ثلاث من أربع شبهات، فكيف تجيب هناك عن إشكال كون قولك بالبراءة فيها بغير علم؟ يكون جوابنا عنه في الرابعة التي هي محل النزاع وهي الشبهة الحكمية التحريمية. هذا من حيث النقد. ومن حيث الحل نقول: نحن عندما نقول بجواز العمل وبالبراءة والإباحة في محتمل التحريم فلا نقول به بغير علم، ولا نعمل ونرتكب من دون إذن ورخصة، وإنما نعتمد على ما دلنا على البراءة والإباحة في هذه الموارد كحكم العقل وقبح العقاب بلا بيان وأدلة البراءة والإباحة من الشر. فظهر الجواب عن هذه الطائفة الأولى من الأخبار. وأما الطائفة الثانية من الأخبار فهي ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة وعدم العلم، عند اشتباه الحال وفقد العلم. هذه الأخبار لا تحصى كثرة، والمصنف سيذكر مجموعة كبيرة من أخبار هذه الطائفة، لكن نبين أولا كيفية الاستدلال بهذه المجموعة من الأخبار بحيث يتضح منه أيضا جواب إشكال ذكره المحقق الكمي على الاستدلال بهذه الطائفة. أما إشكال القمي رحمه الله فحاصله أن التوقف المأمور به في هذه الأخبار إما أن يراد به التوقف عن الحكم الواقعي، لا تفتي ولا تحكم بحكم واقعي، وإما أن يراد به التوقف عن الحكم الظاهري فلا تقول بحكم ظاهري، وإما أن يراد به التوقف من حيث العمل. يقول: والاستدلال للأخبار لا يتم على كل هذه التقادير، أما التوقف عن الحكم الواقعي فالأخبار متوقف والأصول متوقف، كلاهما متوقف، فإنه لا أحد منهما يفتي في الشبهة التحريمية بحكم واقع، مهما أفتيا بشيء فلا يفتيان بحكم واقع. ما أحد يقول مثلا في شبهة حرمة شرب التتن: شرب التتن حلال واقعا، أو شرب التتن حرام واقع. لا الأصولي ولا الأخبار، لا أحد يفتي بحكم واقعي. فمن هذه الجهة إذا كان المراد بالأخبار الأمر بالتوقف عن الحكم الواقعي فكلاهما عامل بها، وليس للأخبار فضل على الأصول حتى يستدل بها عليه ويقول له مثلا أنت مخالف لهذه الأخبار. وأما إذا كان المقصود الأمر بالتوقف عن الحكم الظاهري فنقول كلاهما مبتلى بالفتوى بالحكم الظاهر، فإن الأصول يفتي بالبراءة والجواز والإباحة ظاهرا، والأخبار يفتي بالحرمة ظاهرا بمعنى وجوب الاحتياط والاجتناب في هذه الذي يساوي الحكم بحرمة مشتبه التحريم، حرمة ظاهرية تلزمه بالترك فعلا، فكلاهما يفتي بحكم ظاهر. وحينئذ يكون الأخبار أيضا إذا كان هذا هو المراد يكون هو أيضا واقعا في مخالفة هذه الأخبار، وليس بأفضل حالا من الأصول، فليس له أن يستدل بها عليه ويقول له أنت مخالف لهذه الأخبار. وأما إذا كان المراد التوقف من حيث العمل فنقول لك التوقف من حيث العمل لا يعقل أن يكون مرادا، لأن التوقف من حيث العمل هو عبارة أخرى عن عدم اختيار شيء من الفعل أو الترك، أتوقف عملا فلا أفعل ولا أترك، وهذا لا يمكن، لأن الترك هو عبارة عن عدم الفعل أي نقيض الفعل، فالفعل والترك نقيضان والنقيضان لا يرتفعان، فلا يمكن أن تقول أنا متوقف بمعنى لا أختار لا الفعل ولا الترك، فإنك لا تخلو من أحد النقيضين، ولا بد إما أن تكون فاعلا وإلا فأنت تارك. إذن لا يعقل التوقف من حيث العمل فلا يمكن أن يكون مرادا، فلا يخلو أن يكون المراد التوقف عن الحكم الواقعي أو التوقف عن الحكم الظاهر، فإن أريد الأول فكلاهما عامل بالرواية، وإن أريد الثاني فكلاهما مخالف للرواية، وعلى التقديرين لا فضل للأخبار على الأصول، حتى يحتج بهذه الأخبار ويقول أنتم تخالفون قوله عليه السلام قف عند الشبهة مثلا، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. هذا إشكال المحقق القمي، تقريب الاستدلال بحيث يظهر منه الجواب عن هذا الإشكال أن يقال إن المراد بالتوقف التوقف من حيث العمل لا من حيث الحكم، لا عن الحكم الواقعي ولا عن الحكم الظاهر، والتوقف من حيث العمل معقول وليس كما قلت غير معقول. لماذا نقول المراد التوقف من حيث العمل وليس التوقف من حيث الحكم؟ أولا وفي هذه النقطة نقول إن التوقف في هذه الأخبار الذي أمر به أطلق ولم يقيد بشيء، لا بالحكم واقعية أو ظاهرية ولا بالعمل، والتوقف إذا أمر به على وجه الإطلاق من دون تقييد بكون متعلقه الحكمة أو العمل فإنه يكون ظاهرا في إرادة التوقف من حيث العمل، ولو بالانصراف، من حيث الانصراف على الأقل، إذا قيل للإنسان قف عند الشبهة يفهم ينسبق ذهنه إلى الوقوف عملا، إذن المطلوب توقف العملي. وأما قولك إن التوقف من حيث العمل غير معقول لأن الترك نقيض الفعل والتوقف يعني عدم اختيار شيء من الفعل والترك ويساوي ارتفاع النقيضين، فهذا الكلام ليس بصحيح، لأن المقصود بالتوقف هو السكون، معناه لا المقصود معناه هو السكون وعدم المضي عملا. إذا قيل قف يعني أسكن ولا تمضي من حيث العمل، لكن هذا التوقف الذي أمر به في الأخبار علل مطلوبيته وتعلق الأمر به بأنه خير من الاقتحام في الهلك، والتوقف من حيث إنه مجرد السكون، مجرد أن تسكن هكذا وليس فيه خير. السكون من حيث هو سكون ليس هو الخير، الذي هو الخير في محل كلامنا أي الشبهة التحريمية هو عدم الاقتحام بالإقدام على الفعل مقابل الإقدام المعرض للنفس للعقوبة مثلا للمضار غير ذلك. إذن السكون من حيث هو سكون لا خير فيه، والذي هو فيه الخير هو عدم الإقدام بارتكاب الفعل، عدم مخالفة السكون. كيف تخالف السكون؟ بأن تقدم على ارتكاب الفعل، ألا تخالف السكون وتكون على سكون لكن لا كسكون ولا حركة من حيث هو لا سكون ولا حركة، بل المقصود به الكناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل. أسكن يعني لا تتحرك، قف أسكن لا تمضي عملا يعني لا تتحرك بالإقدام على الفعل. طبعا هو يقول هو كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل، لأن كلامه فعلا في الشبهة التحريمية، فالسكون المطلوب في مورد الشبهة التحريمية هو كناية عن عدم الحركة، أي حركة الحركة بالإقدام على الفعل. لكن قد يقول قائل هذه الأخبار عامة، قف عند الشبهة سواء كانت تحريمية أو وجوبية، وفي كليهما أمر بالوقوف عند الشبهة وعلل بأن الوقوف خير من الاقتحام في الهلكة. فإذا أردنا التعميم لعل يكون المناسب أن يقال الوقوف معناه السكون وعدم المضي عملا، وهو باعتبار أن السكون من حيثه لا خير فيه، والخير في عدم الحركة المخالفة، فيكون كناية لا عن عدم الحركة بارتكاب الفعل بل عن عدم مطلق الحركة، سواء كانت حركة نحو ارتكاب الفعل في الشبهة التحريمية أو حركة نحو ترك الفعل بالمعنى العام للحركة، حركة نحو ترك الفعل في الشبهة الوجوبية. لكن كلامه فعلا في الشبهة التحريمية، فيقول الوقوف أو التوقف المطلوب هو بمعنى السكون وعدم المضي عملا، قف أسكن لا تمضي عملا، لكنه لا يكون مقصودا من حيث هو سكون كسكون، فأن السكون من حيث هو لا خير فيه، ولكن يكون كناية عن عدم التحرك باتجاه الفعل، فقف يعني لا تتحرك نحو الفعل، هذا هو المطلوب، توقف عن الفعل لا التوقف بمعنى أن لا تختار شيئا من الفعل أو الترك، توقف عن الفعل الذي هو عبارة أخرى عن اختيار الترك، هذا معنى مقبول ومعقول وممكن، وإطلاق التوقف ينصرف إليه لا إلى التوقف من حيث الحكم كما بينا. فالنتيجة إذن أن التوقف يطلب به عدم الفعل في مورد الشبهة التحريمية، عدم الارتكاب، الاجتناب في مورد الشبهة التحريمية، وهذا هو الذي يقوله الأخباري، والأصولي يقول خلافه. فبهذا التقريب للاستدلال يصح أن يقال من قبل الأخباري للأصولي أنت تخالف أمر هذه الروايات بالتوقف وعدم اختيار الفعل في الشبهات التحريمية. هذا بالنسبة لتقريب الاستدلال بهذه الأخبار عموما، بحيث يتضح أصل الاستدلال بها وأيضا يندفع بها هذا الإشكال المذكور من المحقق القمي على الاستدلال، وهو واحد من عدة إشكالات يعترض بها على دلالة هذه الأخبار يمكن دفعه بهذا الشكل. وقد يجيء التعرض في سياق الكلام لإشكالات أخرى، بعضها يدفعه المصنف وبعضها يورده هو على الاستدلال بهذه الأخبار، ويكون به الجواب عن الاستدلال بهذه الطائفة الثانية. هذا المقدار فعلا نقرأه وننظر إذا بقي شيء من الوقت. قال: أدلة القول بالاحتياط. طبعا هذا العنوان ليس من أصل المتن كما هو أيضا منبه إليه في الحاشية. احتج للقول الثاني، قول الأول براءة، قول الثاني هو وجوب الكف عما يحتمل الحرمة يعني الاحتياط فيه. احتج بالأدلة الثلاثة ما سوى الإجماع، ولا يمكن الاستدلال بالإجماع لفرض مخالفة الأصوليين جميعا. فمن الكتاب طائفتان، إحداهما ما دل على النهي عن القول بغير علم، فإن الحكم بترخيص الشارع لمحتمل الحرمة أن تحكم بذلك وتقول رخص وقال فيه بالبراءة والجواز، هذا قول على الشارع بغير علم وافتراء عليه، حيث أنه لم يؤذن فيه، ما أذن لكم في القول بالبراءة، فيكون تشريعا وقولا بغير علم. نهت الآيات أو ذمت على مثله كما ذكرنا من نماذج. ولا يرد ذلك على أهل الاحتياط، وهذا الإشكال قد يعكس فيقال أهل الاحتياط أيضا يقولون بالاحتياط بغير علم، وما أحد بأفضل من أحد في هذا المقام. يقول: ولا يرد ذلك على أهل الاحتياط، لأنهم لا يحكمون بالحرمة، لا يقولون شرب التتن حرام، وإنما يتركون شرب التتن لاحتمال الحرمة، ويكفيهم للترك هذا الاحتمال، يتركون من باب الاحتمال ولا يحكمون بالحرمة ولا يتوقف الترك على الحكم بالحرمة، وهذا بخلاف الارتكاب الذي يفعله الأصولي، فإنه أي الارتكاب لا يكون إلا بعد الحكم بالرخصة والعمل على الإباحة، لولا ذلك فإنه لا مؤمن له عن الارتكاب، ذاك يستطيع أن يترك لمجرد الاحتمال ما يحتاج إلى الحكم بالحرمة. أما الأصولي فلو لم يحكم بالإباحة والحل والبراءة عن التحريم المحتمل فإنه لا مؤمن له عن احتمال التحريم القائم في المورد، ومعرض نفسه للعقاب، فلا يستطيع أن يترخص في الارتكاب حتى يحكم بالبراءة والجواز. إذن هو يحكم حكما بغير علم، بينما الأخباري لا يحكم حكما بغير علم، هذا هو الفرق. هذه طائفة. والطائفة الأخرى ما دل بظاهره على لزوم الاحتياط والاتقاء والتورع، وإن لم يكن بألفاظ الاحتياط والتورع، بنفس لفظ الاتقاء أو المجاهدة أو الرد إلى الله والرسول مثلا وأمثال ذلك، مثل ما ذكره الشهيد رحمه الله في الذكرى في خاتمة قضاء الفوائد، ذكره للدلالة للاستدلال به على مشروعية الاحتياط في قضاء ما فعلت من الصلاة المحتملة للفساد. إذا صليت صلاة محتملة للفساد أو أفرض بحسب الظاهر لا فساد فيها، لكن من المحتمل واقعا أن فيها شيئا ناقصا أو زائدا أو كذا بحيث يوجب فسادها مثلا، إذا احتملنا هكذا، هل يشرع فيها قضاؤها؟ والذي هو قضاء احتياطي، لأن بحسب الظاهر ليس فيها فساد، وبحسب الظاهر فرغت الذمة، لكن من حيث الاحتمال الواقعي يحتمل البطلان والفساد. فلأجل هذا الاحتمال الواقعي إذا شرعنا القضاء يكون قضاء احتياطيا. فقد ذكر هناك آيات للدلالة على مشروعية الاحتياط في قضاء، على القضاء الاحتياطي فيما فعلت من الصلاة المحتملة للفساد. وهذه الآيات هي هكذا، هي مثل قوله تعالى أو قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته وجاهدوا في الله حق جهاده. أقول كلام المصنف: ونحوهما في الدلالة على وجوب الاحتياط هذه الآية، فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تقول في تقريب الاستدلال: إذا قلت بجواز ارتكاب محتمل التحريم فأنت لم تتق الله ما استطعت، ولا حق تقاته ولا جهدت فيه حق جهاده، وأيضا لم ترد الأمر إلى الله والرسول في محل النزاع، بل حكمت فيه من عندك وألقيت نفسك في التهلكة. والجواب: أما عن الآيات الناهية عن القول بغير علم، يعني الطائفة الأولى، مضافا إلى النقض بشبهة الوجوب يعني في الحكم، والشبهة في الموضوع بقسميها الوجوبية والتحريمية، فإن الأخبار قائل بالبراءة هنا، نقول له: هذا قول بغير علم. فما أجاب به هنا أجبنا به في التحريمية الحكمية. مضافا إلى هذا الإشكال النقضي، هنا إشكال وجواب حلي. أما عن الآيات الناهية عن القول بغير العلم فبأن فعل الشيء المشتبه حكمه اتكالا على قبح العقاب من غير بيان، المتفق عليه بين المجتهدين الأصوليين والأخباريين، هذا ليس من ذلك، ليس قولا بغير علم، انتهى. هذا بالنسبة للطائفة الأولى. وأما الطائفة الثانية فأما ما عدا آية التهلكة، أما الجواب عما عدا آية التهلكة يعني أمر بالاتقاء حق التقوى ما استطعتم، أو حق الأمر بالجهاد حق الجهاد، فبمنع منافاة الارتكاب للتقوى والمجاهدة لا ينافيهما، لأن التقوى والمجاهدة تعني ترك الحرام وفعل الواجب، ولا تشمل ترك محتمل الحرمة وفعل محتمل الوجوب الذي منهما نحن فيه. مع أن غايتها لو سلم أنها بنحو من الأنحاء تشملهما، أو أن الارتكاب فيما نحن فيه مناف للتقوى والمجاهدة المأمور بهما لا لأصل التقوى والمجاهدة، وإلا فمنافاة لأصلهما أصلا لا نسلمه، لكن لو سلمنا المنافاة للمأمور به من التقوى والمجاهدة فنقول غاية هذه الآيات الدلالة على الرجحان. لا، من أي باب؟ من باب أن المطلوب حق التقوى، والتقوى ما استطعت، وحق المجاهدة للنفس، وهاتان في التقوى والمجاهدة مرتبتان من الكمال، المرتبتان الكاملتان، التقوى الكاملة والمجاهدة الكاملة، وهذه تكون مطلوبة من نحو الرشحان والاستحباب لا أكثر. على ما استشهد به الشهيد رحمه الله، فإن الشهيد إنما استشهد بهذه الآيات على مشروعية الاحتياط القضائي في محتملة الفساد المساوي لرشحانه، رشحان القضاء الاحتياط، ولم يستدل على الوجوب. هذا عن هذه الآيات. قلت وآية التنازع كأنه تركها من باب أن جوابها أصبح واضح من مثل الجواب الثاني عن آية عن الطائفة الأولى، وقال عندما نتكل على مثل حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان فهذا ليس قولا من غير علم. صحيح. هنا كذلك عندما نقول بالبراءة بالاتكال على الأدلة فهذا ليس مخالفا ومنافيا للرد إلى الله والرسول، وليس قولا من غير علم. واضح كيف؟ ولا يزق عليه شيء مما فيه محذور تشريع قول بغير علم خلاف الرد إلى الله والرسول أمثال ذلك. فإننا إنما نقول به من باب أدلة البراءة مثلا. وأما عن آية التهلكة فبأن الهلاك بمعنى العقاب معلوم العدم غير محتمل، قاعدة قبح العقاب بلا بيان تنفيه، فإذا ليس بمحتمل حتى يقال يجب هنا التجنب عن إلقاء النفس في تهلكة العقاب. واضح. وبمعنى غير العقاب من مضار الدنيا مثلا أضرار البدن هلاك موت مرض مثلا شديد وأمثال ذلك يكون الشبهة موضوعية، لأن الحكم الكلي بوجوب وجوب دفع الضرر لا المحتمل. أنا لعلي هناك عندما بينا المطلب في ذلك البحث الذي أشرت إليه في الصفحة 57 ربما قلت هكذا كأني أذكر هذا، ربما قلت إن هنا حكما كليا معلوما وهو وجوب دفع الضرر المحتمل، لكن الشبهة موضوعية. وإذا كان هذا هو الحكم الكلي المعلوم موضوعه حكمه الوجوب موضوعه الضرر المحتمل أو دفع الضرر المحتمل، هذا ليس له شبهة هنا، هذا مورده محرز، لأنك عندما تحتمل التحريم تحتمل العقاب أو تحتمل الضرر آخر. خب الكلام الآن فعلا في الضرر الآخر غير العقاب، عندما تحتمل التحريم تحتمل الضرر، إما لأن مناطات التحريم التي على أساسها يحرم الشارع هي كلها مضار، وإما لأن وإن كانت في قسم منها من قبيل المضار وفي قسم منها من قبيل مفاسد أخرى غير المضار، مثل ما قلت في ملاك حرمة أكل المعمم مثلا في الشارع أنه يوجب عارا منقصة يهدم المروءة لأنه يوجب ضررا مثلا في بدن أو مال أو غير ذلك، فهذا صحيح بعض المفاسد من هذا القبيل، لكن عندما تحتمل التحريم تحتمل وجود ملاك له إما من هذا القبيل أو من قبيل المضار، فتحتمل وجود المضرة، فالمضرة محتملة وموضوع هذا الحكم الكلي محرز وليس هنا شبهة موضوعية. واضح. ولذلك ليس الحكم الكلي المعلوم هو وجوب دفع الضرر المحتمل، بل هو وجوب اجتناب الضرر يعني المعلوم المجزوم إن كان عقابا أو كان غير عقاب، إن كان عقابا أخرويا واضح يجب اجتنابه إذا أحرزناه، إن كان ضررا آخر مثل الضرر الحاصل من تناول السم أو من شرب الخمر الذي هو إذهاب العقل هو ضرر في النفس إن لم يكن في البدن مثلا بذهاب عقلها هذه النفس وأمثال ذلك، هذا أيضا إذا أحرزنا وكان ضررا يعني من الأضرار المعتد بها مثل هذه هو وجب الدفع. فالحكم الكلي المحرز هو وجوب دفع الضرر، لكن هناك شبهة موضوعية، هل هنا ضرر؟ هل موضوع هذا الحكم الكلي متحقق أو لا؟ لو كان وجوب دفع الضرر محتمل فموضوع متحقق لأن الضرر محتمل، لكن لأن الحكم هو وجوب دفع الضرر أي المجزوم فعندما أحتمل الضرر يكون موضوعه محتمل التحقق ومشكوك التحقق، فتكون هنا شبهة موضوعية. واضح الكلام؟ وأما عن آية التهلكة فبأن الهلاك بمعنى العقاب معلوم العدم، وبمعنى غيره يكون الشبهة موضوعية لا يجب فيها الاجتناب بالاتفاق. قراءة هذا الباقي مع قراءة أخبار الباب وشرح كيفية الاستدلال بها أو بعض ما فيها مع كلام للمصنف يأتي كله إن شاء الله في الدرس اللاحق. والحمد لله رب العالمين.